10 من ذي الحجة ذكرى مولد عاشر أئمة العترة المحمدية الزكية مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه. أسمى التهاني والتبريكات نرفعها إلى أمل الأمة وملاذها وموعودها المنتظر المهدي أرواحنا فداه بمناسبة هذا اليوم الأغر من أيام الله الخالدة، ونقدم خالص تبريكاتنا بهذه المناسبة السعيدة لكم أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة طهران العربية وللأمة الإسلامية جمعاء، وندعوكم أحبائنا إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة هذه بمناسبة ذكرى مولد مولانا الهادي عليه السلام. نعرفكم أولا بعناوين فقرات هذا اللقاء، آمنين من الله عز وجل أن تقضوا معها أطيب الأوقات. عنوان أولى فقرات البرنامج هو مولد متوكل آل محمد، يليها حديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن مقامات أمهات الأئمة عليهم السلام، ومنهم السيدة سمانة المغربية أم مولانا الهادي. نقدم لكم أعزائنا المستمعين بعد ذلك قصة من سيرة الإمام النقي عليه السلام عنوانها وصار المعلم الناصبي متعلما. بعد ذلك نستمع لحديث هاتفي لضيف آخر من ضيوف البرنامج هو سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن أهداف بني العباس من استقدام الإمام الهادي عليه السلام من المدينة المنورة إلى سامراء عاصمتهم يوم ذاك، كما نلتقيكم مع روايات ونفحات من هدي مولانا الهادي عليه السلام هي مسك ختام اللقاء. وتتخلل اللقاء أيضا مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه الشعيرة الإلهية المباركة. وهناك أبيات من شعر الولاء في مدح عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، نأمل أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات البرنامج. أعزائنا المستمعين، نبدأ الجولة بالفقرة التالية وعنوانها هو
مولد متوكل آل محمد.
في 15 من شهر ذي الحجة من سنة 212 للهجرة، تهلل وجه مولانا الإمام الجواد عليه السلام سرورا بولادة نجله الأكبر وخليفته وعاشر أئمة العترة المحمدية المباركة حامل لقب جده المختار وسمي جده الوصي الكرار مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه.
نعم أعزائنا المستمعين، وقد ولدته السيدة الطاهرة سمانة المغربية التي حظيت بمرتبة سامية عند الإمام الجواد، وقال عنها ولدها الهادي عليهم السلام:
إن أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها جبار عنيد، وهي مكلوءة أي محفوظة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين.
نعم، فالسيدة سمانة المغربية هي كسائر الطاهرات المطهرات التي اختارهن الله عز وجل لحضانة أوليائه المقربين وأوصياء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن المعلوم مستمعين الأفاضل أن لكل من أئمة الهدى عليهم السلام مجموعة من الألقاب عرف بها بين المسلمين، وهي تعبر عن بعض مقاماته وفضائله. وقد عرف مولانا الإمام الهادي عليه السلام بعدة ألقاب أشهرها الهادي، وهو من ألقاب جده المصطفى صلى الله عليه وآله، كما عرف بألقاب أخرى منها لقب المرتضى من ألقاب جده أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها العالم والدليل والموضح والرشيد والشهيد والوفي والنجيب والناصح والفتاح والفقيه والأمين والطيب.
وكان من أشهر ألقابه بين خواص أصحابه هو لقب المتوكل، لكنه عليه السلام كان يأمر أصحابه بإخفاء هذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن سرقه الطاغية العباسي جعفر بن المعتصم، ولقب نفسه به عندما استحوذ على العرش.
أما عن نقش خاتمه عليه السلام، فيبدو من الروايات أنه كان له خاتمان يوقع بهما رسائله. نقش الأول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله.
ونقش الثاني: هو الله ربي وهو عصمتي من خلقه.
وكنية الإمام الهادي عليه السلام هي كنية جده أمير المؤمنين عليه السلام، أي أبي الحسن.
أما عن صفاته البدنية فقد كانت ملامح وجهه الشريف شبيهة بملامح وجه جده الرضا عليه السلام، وجمع إليها سمرة والده الإمام الجواد عليه السلام، كما كان جسيم البدن يشبه في ذلك جسامة جده الإمام الباقر عليه السلام.
وقد وصفه المؤرخون أيضا بأنه كان واسع العينين، عريض الصدر، أقنى الأنف أي رفيعة، أفلج الأسنان، طيب الريح، أسمر اللون، حسن الوجه، معتدل القامة، تشرق على محياه أنوار الولاية الإلهية والملاحة المحمدية والهيبة العلوية.
أعزائنا المستمعين، تم تظاهرة مشهودة في حياة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، هي أن أمهاتهم سلام الله عليهم قد اختارهن الله عز وجل من أقوام مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة الفارسية والجارية القبطية أو الرومية، كما هو حال والدة مولانا الهادي عليه السلام. فما الذي تعبر عنه هذه الظاهرة؟ نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في حديث ضيفنا سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نستمع معا.
مستمعينا الكرام، استضيف في هذه المحطة من البرنامج بفضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. أستاذنا الفاضل، بملاحظة أن والدة الإمام الهادي عليه السلام هي جارية مغربية، كيف تنظرون إلى ظاهرة أو كيف تفسرون ظاهرة الاختيار الإلهي لأمهات الأئمة عليهم السلام من أقوام مختلفة وشرائح مختلفة، ففيهن الحرة الهاشمية والأمة القبطية أو الرومية والفارسية والمغربية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة من الظواهر في حياة أهل البيت سلام الله عليهم أن بعض أمهاتهم كانوا إماء أو ما يعبر عنه في لسان الأخبار بأمي ولد، ولا بد من الإشارة إلى أنه في بعض أخبارنا أن أهل البيت سلام الله عليهم يعتقونهن قبل أن يتزوجونهن، يعني بعد أن يدخلن في ملكهم يعتقونهم في البداية ثم يتزوجون بهن كما ورد في بعض الأخبار. بالنسبة إلى الزواج من الأمة أو من غير الحرة وغير القرشية، تعرفون أنه الأساس في اختيار الزوجة هي المؤهلات والصفات المهمة التي تحتويها الزوجة والتي تؤثر أثرا بالغا في الولد. الولد يتربى في حجر الأم، وبالنتيجة كلما كان هذا الحجر طاهرا كلما أثر ذلك على الولد، بالإضافة إلى ما يرتبط بحال قبل الولادة وحال الحمل وأثر الأم على الحمل، أنه يتغذى من غذائها ويعيش كل حالاتها النفسية وحتى حالاتها العقائدية. وهذا التأثر في فترة الطفولة لا شك ولا ريب واضح تماما، ولهذا حتى في مرحلة الرضاع وردت التوصيات الإسلامية باختيار المرضعة الطيبة الطاهرة النقية العاقلة للإنسان لما يتركه الرضاع من أثر على الجنين. فبالنتيجة القضية دائرة في هذا الأساس، يعني الاختيار من ناحية إسلامية قائم على أساس المواصفات المهمة: العقل، البصيرة، الوعي، الخلق، الفضيلة، العفة التي تتميز بها المرأة، باعتبار أن والخصوصيات الأخرى ليس لها دخل، باعتبار أن حجور التي يتربى فيها الأئمة سلام الله عليهم والبطون التي تحملهم لا بد أن تكون في أقصى درجات الطهارة والعفة والصلاح، لهذا لا بد من الاختيار الدقيق لهم، لأنهم يتقلبون بين الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فلا بد من أن يكون هناك انتخاب دقيق جدا لهذه الأرحام المطهرة. العناية الإلهية كما تشمل أهل البيت سلام الله عليهم في شؤون كثيرة، كذلك تشمل أهل البيت في هذا الشأن، في انتخاب الرحم الطاهر والحجر الطاهر لأهل البيت سلام الله عليهم. بالتالي هذا الحجر الطاهر أيا كان في أي موقع وإلى أي انتماء ينتمي سوف يختاره أهل البيت سلام الله عليهم، هذا من جهة. فإذا القضية قائمة على أساس المواصفات المهمة التي في الأمهات، والله عز وجل بعنايته يختار لهم الحجور الطاهرة الطيبة أيا كان انتمائها ورقعتها الجغرافية وانتمائها القبلي أو العنصري والقومي. القضية الثانية أنه هذا التشعب وهذا الارتباط يؤدي إلى حالة من الترابط مع المجتمعات الأخرى، يعني الإنسان، ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يتزوجون من عشائر كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتزوج من عشائر كثيرة، لأنه الزواج يشد ويقوي أواصر والروابط والعلاقات الاجتماعية، كذلك هذا ربما يمكن داخلا في هذا الإطار. طبعا مثلا بالنسبة للإمام المهدي سلام الله عليه، نعرف أن أمه كانت من النصارى نسبا، ويمتد نسبها إلى شمعون وصي عيسى سلام الله عليه، هذا مثلا ربما يكون له أثر بعد ذلك في ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن القوم يكونون من أخواله ربما ذلك. فإذا هناك حكم قد تكون خافية علينا لا نعلمها، بالإضافة إلى أنه التنوع في الأرحام جيد، لأنه الصفات الوراثية كلما تشعبت و ربما حتى تباعدت تكون أكثر تأثيرا وأقوى تأثيرا، ولهذا عامل الوراثة في الأسر المحدودة يعني التي تتزوج فيها القرابات فقط ربما تشكل هذه العوامل عوامل وراثة سلبية، بينما إذا ابتعدت الزيجات ربما تكون هناك عوامل وراثية أقوى تؤثر في الولد. إذن هناك مجموعة عوامل، لكن العامل الأساس هو ما أشرت إليه من أن الله عز وجل ينتخب لأهل البيت عليهم السلام الأصلاب والأرحام الطاهرة. هذه الأرحام أيا كانت أينما وجدت، ما دام أنها رحم حتى لو كانت في أقصى الدنيا، الله عز وجل يختارها لأهل البيت سلام الله عليهم، فينتقي لهم الرحم الأنقى والرحم الأطهر بغض النظر عن خصوصيات الجغرافية.
فضيلة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
مرة أخرى أعزائنا المستمعين نجدد تقديم أزكى التبريكات وأسمى التهاني بمناسبة اليوم الأغر، يوم 15 من ذي الحجة، ذكرى المولد السعيد لنور الإمام الهادي النقي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام. ونشكر لكم أحبائنا طيب الاستماع لفقرات هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الطيبة من برنامج أيام خالدة، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام، نتقدم بحر التهاني إلى جميع الأمة الإسلامية في كل مكان، خصوصا علمائنا العاملين، وإلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. ونسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة وذكرى إمامنا المعصوم عليه السلام ولادته الطاهرة، نسأل الله بأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويهلك الصهيونية والأمريكية بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين. وأخيرا نبارك للأمة الإسلامية جمعا في كل مكان. أخوكم أبو مهدي من البحرين.
أعزائنا المستمعين، بعد استشهاد أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه، تولى مولانا الإمام الهادي عليه السلام مهام الإمامة الإلهية الجسيمة وهو ابن 8 سنين، فتلقى المسلمون الأمر بيسر بعد أن شاهدوا مناظرات والده الإمام الجواد عليه السلام وإظهاره العلوم الإلهية وهو ابن 7 سنين، وهو عمره يوم تسلمه لمهام الإمامة بعد استشهاد والده الرضا عليه السلام. لقد أيقن المؤمنون يوم ذاك أن الإمامة في العترة المحمدية هي جعل إلهي لا يؤثر فيها السن، مثلما لم يؤثر صغر السن في نبوة يحيى وعيسى عليهما السلام، ولذلك تقبلوا إمامة مولانا الهادي عليه السلام وهو ابن 8 سنين، فكانوا يأخذون منه أحكام دينهم بمختلف الوسائل المتاحة يوم ذاك. ولكن طواغيت بني العباس كانوا يسعون لإضعاف هذا التوجه للإمام وبث التشكيكات بشأنه، وكان من محاولاتهم في هذا المجال تعيين معلم له سلام الله عليه. ننقل لكم قصتها أعزائنا المستمعين بعد قليل، وعنوانها هو
وصار المعلم الناصبي متعلما.
مستمعينا الأكارم، روى المؤرخ المسعودي في كتاب إثبات الوصية بسنده أن المعتصم العباسي وبعد أن اغتال بالسم الإمام الجواد عليه السلام كلف أحد جلاوزته اسمه عمر بن الفرج الرخجي باختيار أحد النواصب ليكون المعلم الرسمي للإمام الهادي عليه السلام، يمنع المؤمنين من الاتصال به ويصور للناس أن الإمام كسائر الناس يحتاج إلى معلم يعلمه.
فجاء عمر بن الفرج إلى المدينة المنورة بعد وفاة الجواد عليه السلام، وأحضر جماعة من المعادين لأهل البيت المحمدي، وقال لهم: ابغوا لي رجلا من أهل الأدب والقرآن والعلم لا يوالي أهل هذا البيت، لأضمه إلى هذا الغلام وأوكله بتعليمه، وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه. فعرف الحاضرون رجلا يعرف بالجنيدي، كان ظاهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، فأحضره وأعطاه مالا وضعه المعتصم العباسي له وأخبره بمهمته، وفرضوه على الإمام الهادي عليه السلام الذي فرضت عليه رقابة مشددة من قبل الحكم العباسي.
وقام الجنيدي بمهمة أشبه بمهمة السجان، فكان يلازم الإمام في نهاره، فإذا جن الليل أقفل أبواب الدار وأخذ المفاتيح معه، واستمر الحال مدة على هذا المنوال. قال راوي هذه القصة وهو محمد بن سعيد: ثم إني لقيت الجنيدي في يوم جمعة فسلمت عليه وقلت له: ما حال هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه؟ فأجاب منكرا قولي:
تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت: لا قال: فإني والله أذكر له الحزبة من الأدب، أي مقدارا من العلم، أظن أني بالغت فيه فيملي علي بما فيه أستفيده منه، ويظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه.
قال الراوي: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك وسألته عن خبره وحاله، ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دع هذا القول عنك، هذا والله خير أهل الأرض وأفضل من خلق الله، وإنه لربما هم بالدخول، فأقول له: تنظر حتى تقرأ عشرك، يعني أنه يطلب من الإمام عليه السلام أن يقرأ ما حفظه من القرآن، فيقول لي:
أي سور تحب أن أقرأها؟ وأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، فيهذها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط، بأطيب من مزامير داود النبي التي بها من قراءته يضرب المثل. ثم قال الجنيدي: هذا مات أبوه، يعني الجواد عليه السلام، بالعراق وهو صغير بالمدينة، فمن أين علم هذا؟
قال الراوي: ثم ما مرت به الأيام والليالي حتى لقيته، فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق وقال به.
أهني جميع أمة محمد بمولد الهادي، وتهنئة خاصة إلى الشعب الإيراني والإذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوكم من البحرين رياض عيسى.
نعم أعزائنا المستمعين، هكذا كانت سيرة إمامنا الهادي عليه السلام، تجذب إلى الحق كل من وجد الله فيه خيرا، حتى لو كان قد سقط عن جهل بالطبع في أشد صور العداء للحق. ولذلك سعى الطواغيت على مر العصور إلى بذل كل جهودهم لمنع الناس من التعرف على أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، بعزلهم عنهم بجميع السبل الممكنة، وهذا ما فعله طغاة بني العباس مع مولانا الإمام علي الهادي النقي سلام الله عليه، فأجبروه على الإقامة في عاصمتهم يوم ذاك وهي سامراء مدة 20 عاما. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، أستضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سيدنا الجليل، ما هي أهداف الحكم العباسي من استدعاء الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء لكي يجبر على البقاء فيها 20 سنة وإلى حين استشهاده سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هي المسألة ليست بجديدة، وإنما مسألة قائمة بين الأئمة والطغاة الذين عاصروهم. طبعا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو أحد 3 أئمة تحملوا الإمامة في سن مبكر، وهو هذا الأمر أيضا ملفت للنظر، وكان يستجلب ويستقطب أذهان الناس ومشاعر الناس. فالإمام الهادي سلام الله عليه لما تحمل مسؤولية الإمامة بالمدينة بعد وفاة أبيه الإمام الجواد، صار إقبال خارق للعادة من الناس على الإمام الهادي. وتعلمون بأن المدينة المنورة ومكة المكرمة هي مهوى أفئدة المسلمين من كل صوب ومن كل حادب ومن كل عرق ومن كل لسان، ولما يصلون إلى مكة أو المدينة ما من يعني مهرب من معرفة الإمام والوقوف عند الإمام، وحتى بعضهم لم يكن موالي أو في خط الإمامة، لكنه كان يأتي ليستشف ويغترف من علم الإمام أو ليشاهد أجوبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. باختصار أقول بأن هذا كان يقض مضاجع الطواغيت، والقيادات العباسية والبلاط العباسي كان يهزها وجود شخصية علمية وشخصية قائمة بذاتها وشخصية لها هذا الجانب الروحي والتأثير في قلوب الناس ومشاعر الناس. ثم هناك ولاة، وهؤلاء الولاة كانوا يعمدون على تعبئة أو شحن الخليفة العباسي أو الحاكم العباسي بأمور وشكوك واتهامات للإمام، فلعل هذا كان السبب الأول في نقل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه من المدينة المنورة إلى سامراء، ليكون يعني الإمام سلام الله عليه قد احتوي وحركاته تكون مرصودة والاتصالات به أيضا تكون تحت الرصد. زائدا عامل آخر، وهذا أمر لاحظناه عند كل الأئمة، أن الحاكمين يقعون في مطبات، ومطبات قد تكون خطيرة وذات صلة بالعقيدة أو بالدين، فهؤلاء حصلت لهم هذه المناسبات وعجز فيها أصحابهم مستشاروهم أو المفتون الذين تبنوهم أو العلماء الذين وظفوهم يعجزون عن حلها، فكانوا في أحنك الظروف لا ملجأ لهم إلا الإمامة، وهي التي هي امتداد لوجود الرسالة. وطبعا وقت البرنامج لا يسع، وإلا كنت أذكر مقتطفات ومحطات الحاكم ربما تعرض إلى أرق لا ينام إلى الصباح لمعضلة فقهية أو لمعضلة عقائدية، وبالتالي وجد لها حلا عند باب الإمام الهادي أو هكذا الإمام الجواد أو هكذا الإمام العسكري، وإن كانت فترة إمامة الإمام العسكري قليلة. فلعل هذين السببين أو هناك أسباب أخرى، قلت وحدة احتواء الإمام وعزلة أو ما نسميه يعني حجر الإمام وحمايته برقابة مشددة، وهذا الحال جرى حتى للإمام الرضا لما المأمون استدعاه، ما اكتفى باستدعاء إلى مدينة مرو، وإنما أسكنه بنفس المبنى الذي يسكنه وكان يبعث إليه بالوصائف والخدامات والغلمان كإظهار للمحبة، لكن كلهم كانوا عيون وجواسيس. كذلك الإمام الهادي سلام الله عليه بقي أو أبقوه 20 عاما في سامراء، مرة يضايقوا ومرة يفتحون العنان ومرة يفتحون العنان حتى يشوفون ويشاهدوا من يتصل به. فعلا كانت تجي عناصر من مختلف أقطار العالم تتصل بالإمام. فالسبب أعتقد أسباب عديدة، لكن هذين السببين اللذين ذكرتهما هما كان وراء إبقاء الإمام الهادي في سامراء طوال 20 عاما.
فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، شكرا لكم على هذه الفرصة،
حياكم الله وأهلا بكم وسهلا.
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة، نظرة منك يا الهادي تلملمنا، نظرة منك يا الهادي تلملمنا، نحيا بحبك ونموت ونتهنى، هادي هادي يا الحب كرامي هادي هادي الحب كرامي
نادي نادي بحبك إمامي هادي هادي الإنت مرامي نادي نادي بحبك إمامي هادي هادي الإنت.
ونبقى مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي أعددناها بمناسبة ذكرى المولد الأغر، مولد مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام، فنقرأ لكم بعض ما قاله شعراء الولاء الصادق فيمدحه حيث يقول: قبة فوقها تجلى سنا القدس ونور الهادي عليها أنارا، لاح فيها من الإمامة نور تحسب الليل من سناه نهارا، قد حوت عاشر الأولى عن مزاياهم ترد العشر العقول حيارا. ثم يتوجه الأديب في قصيدته إلى عاشر أئمة العترة المحمدية مولانا الإمام علي الهادي النقي عليه السلام قائلاً: ملكت بالندى رقاب البرايا واسترقت بمنك الأحرار، كلما ضنت الليالي وجارت جدت بالنبل مسعفا ومجارا، يا أبا العسكري حقق رجائي وأقلني يا ابن الجواد العثارا، كن شفيعي عند الإله إذا ما جئت في الحشر أحمل الأوزارا، لثت فيكم إذ ليس يخشى من الأهوال من لاد فيكم واستجارا. جعلنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران من المتقربين إلى الله عز وجل بمودة محمد وآله عليهم السلام، وبالفرح لفرحهم ومن أيام سرورهم ذكرى يوم ولادة الإمام النقي علي الهادي عليه السلام، الذي أعددنا هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ابتهاجا بذكرى مولده السعيد. ومن جميل الاحتفاء بهذه المناسبات السعيدة التعرف على وصاياهم عليهم السلام كمقدمة للعمل بها، وهذا ما نسعى له في الفقرة التالية وعنوانها:
نفحات من هدي الهادي.
أيها الأخوة والأخوات، روى الشيخ الصدوق بإسناده عن العبد الصالح أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي، فلما جلست قال عليه السلام: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت ولم أدري ما أقول له، فقال عليه السلام:
رزقك الله الإيمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأنني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمئة دينار فخذها.
وكتب أحد الأصحاب رسالة إلى الإمام الهادي يطلب فيها أن يعلمه دعاء جامعا للدنيا والآخرة، فكتب عليه السلام في جوابه قائلا: أكثر الاستغفار والحمد فإنك تدرك بذلك الخير كله.
وقال عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أهنئ العالم الإسلامي أجمع بمناسبة ولادة أحد الأئمة المعصومين أئمتنا الكرام هو الإمام علي الهادي سلام الله عليه، ولا أنسى على رأسه مهنئ صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف صادق العبد الله القطيف السعودي.
بك أرض سامراء أشرق نورها، فمحت دجاها بالسنة المتوقدي، وعلت بهيكلك الشريعة مسندا، والسمك يعلو بارتفاع الأعمدي، ونزلت كالبيت العتيق مكانة، زينتها في نائل متجددي. مستمعينا الأفاضل، نجدد تقديم أصدق آيات التهاني والتبريكات بذكرى 15 من ذي الحجة، يوم المولد الأغر لإمام النقاء والهدى مولانا علي الهادي سلام الله عليه. نشكر لكم جميل متابعتكم لهذا اللقاء الخاص الذي أعددناه لكم من إذاعة طهران بهذه المناسبة السعيدة، وها نحن نختم اللقاء بهذه الصلوات الجليلة على صاحب هذه الذكرى المروية عن ولده الإمام العسكري عليه السلام ضمن الصلوات الزاكيات على المعصومين 14 عليهم السلام، فنقول داعين الله عز وجل: اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين، اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك، وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله، أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله، الهادي إلى أمر الله بالوعظ والإرشاد،
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي،
هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو بهجتي وسعادي، هو جنتي ومعادي، هو عدتي هو زادي، مولاي إمام الهادي،
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي، مولاي إمام الهادي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر شاعر الحب غرد أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي وكن مدادا يروي بالهنا قلمي
يا طائر الحب غرد أجمل النغم يا طائر الحب غرد أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة ويا فؤادي أفض فالحب مملكة ملوكها الآل والأحباب كالحشام
يا طائر الحب غرد أجمل النغم يا طائر الحب غرد أجمل النغم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم واصطح بمدحي لآل البيت كلهم
فمدحهم شرف عال لمادحهم فمدحهم شرف عال لمادحهم وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم على النبي وآل البيت كلهم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 15 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري والمصادف 21 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي والموافق 11 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التهاني والتبركات لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي خاصة قائد الثورة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام ففي 15 من ذي الحجة عام 214 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام أبو الحسن علي بن محمد النقي المعروف بالإمام الهادي عليه السلام ووصلت إمامة الأمة الإسلامية إلى الإمام الهادي سلام الله عليه بعد استشهاد والده الإمام الجواد عليه السلام فاستمر في نهج والده وأجداده لتوعية الجماهير المسلمة والكشف عن ظلم الحكام العباسيين واتسمت فترة حياته بصعوبتها البالغة وخطورتها لتزامنها مع توالي الحكام العباسيين الواحد بعد الآخر على مسند الحكم وكانت الضغوط تزداد على الإمام عليه السلام مع كل حاكم حتى قرر الملعون المتوكل نقله من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم إلى سامراء في العراق ليكون تحت السيطرة لكن الضغوط لن تفت في عزم الإمام الهادي عليه السلام على الاستمرار في توعية الأمة الإسلامية وكان دؤوبا في إعداد وتربية طلبة العلوم والعلماء ومن أبرز هؤلاء العلماء عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، الذي كان كأئمته الكرام سلام الله عليهم أجمعين من المدافعين عن الثقافة الإسلامية. في 21 من شهر خرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من حزيران يونيو عام 1990 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي المزاري، وذلك على يد أعداء الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران. وبدأ الشيخ المزاري نضاله بعد اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في 5 من حزيران يونيو 1963، فقام بتنظيم الشباب الإيراني المسلم في مناطق شرق إيران، وأقام الاجتماعات في المساجد، وكان يكشف فيها عن مؤامرات الشاه والغرب في إيران. وقدم الشيخ علي المزاري خدمات كبرى من قبيل بناء العديد من المدارس والمكتبات في منطقة سيستان وبلوچستان بشرق إيران. وأخيراً، وفي 11 من يونيو/حزيران عام 1855 للميلاد، تمكن العالمان الألمانيان كريشهوف ومساعده يانسون من صناعة آلة المشور لتحليل أشعة الشمس. وكان أرسطو أول من وضع نظريته حول القوس قزح أو ألوان الطيف الشمسي، وقام من بعده ابن سينا وابن الهيثم وقطب الدين الشيرازي بإدخال التعديلات على نظرية أرسطو، وقام كريشهوف بتحليل أشعة الشمس بالطريقة التجريبية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، من الشعراء الذين قالوا في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الرحمن بن عبد الوهاب المعروف بابن بنت الأعز. برع عبد الرحمن في الفقه والشعر والمناظرة، وتوفي عام 695 للهجرة. له ديوان شعر كبير فيه عدة مدائح نبوية، منها: ما في قوى الأذهان حصر صفاتك العليا، ما في قوى الأذهان حصر صفاتك العليا، وما لك من كريم المحتدي، وتفاوت المداح فيك بقدر ما بصروا به من نورك المتوقدي، هل جاء قبلك مرسل بخوارق إلا وجئت بمثله أو أزيدي؟ صلوات ربك والسلام عليك ما حييت من متوجه متعبدي، وجرى بذكرك لفظه في وقفة لخطابة أو جلسة لتشهدي. في الفضائل والحكم. مستمعينا الكرام، قال يونس بن عبيد شيخ البصرة ومحدثها في الرزق والقناعة: إن وقوفا على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان، حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. من كلام الأديب ميخائيل نعيمة في حسن الجوار: إن مجاور جار السوء كراكب البحر، إن هو سلم من الغرق لم يسلم من مخاوف. في الأمثال. مثل عربي: الحكيم لا يضع كل ما عنده من البيض في سلة واحدة. ومسك الختام أيضا مثل عربي: من كان يؤمن بأن المال هو كل شيء يفعل أي شيء للحصول عليه.
فلك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى،
من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. أنا من عصر أصيح متى عفوك. يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام. يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا